بعد نسيم الصعب يذكر بالصف قلب الحزين ويعمر بالحب دنيا البشر ترابي ومائي وأحجاري ودعوة حب على السقيا تحن إلى منزل وارف تشيده الهمة البانية ترفرف بالشوق أرواحنا ويجمعنا حجر الزاوية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وبرنامج حجر الزاوية يصافح أعينكم وأفئدتكم وأسماءكم، وكل نهار وضمائركم بخير وصحة وعافية كما نحن إن شاء الله وأنتم، وهذا فعلنا دوما. أرحب بفضل الدكتور سلمان العودة في البدء.
أهلا وسهلا مرحبا.
حلقتنا لهذا اليوم هي عن الضمير، وهي الحلقة الخامسة من الأسبوع الأول الذي هو تحت عنوان فعالية روح، والذي اخترنا له شعارا هو بعنوان التقوى ها هنا. هذا الشعار الذي سيستمر معنا إلى حلقة الغد، ثم بعد ذلك من يوم السبت سنختار شعارا آخر لأسبوع فعالية عقل. أما الشعار الآخر كيف نختاره فهذه مسؤوليتكم أنتم على الموقع الإلكتروني الذي طرحت فيه مسابقة اختر بنفسك شعار الأسبوع لحجر الزاوية. أرقام الهواتف أذكروا فيها وكالمعتاد، هي من داخل المملكة العربية السعودية 02-607-3-607-8-3-3-3 02-607-8-3-3-3. من خارج المملكة العربية السعودية يظهروا لنا أيضا على الشاشة 00966-6072-607-8-5-5-5. فضيل الدكتور، البدء في الحديث عن الضمير. الضمير المصطلح الأكثر انتشارا وشهرة، وعلى مستوى ليست مسألة أديانا بل حتى على مستوى الوازع القيمي عند الناس دائما يكون حاضرا إذا ما كان ثم نزاع أخلاقي بالذات. لكن خلينا نبدأ من أول السطر، ما الذي نقصده بالضمير كمعنى؟
في قصة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أو تجربة أنه مجموعة من الأطفال تركوا يعبرون إحدى الغرف، ووضع عن يمينهم وشمالهم قطع شوكولات والحلوى، فصاروا يذهبون ويأخذون يسرقون هذه الأشياء مما خف حمله وغلى ثمنه.
جميل.
ثم كررت لهم التجربة مرة أخرى ووضعوا مرايا ذات اليمين وذات الشمال، بحيث أن الطفل حينما يمر يشاهد نفسه وهو يقوم بعملية الاختلاس. فلاحظوا أن الأطفال لا يقومون بالسرقة في هذه الحالة. لماذا؟ لأن المرآة كانت تفضحهم أمام أنفسهم. ومن هنا نستطيع أن نقول أن الضمير أحيانا يمكن أن نعبر عنه بأنه هو المرآة التي تجلي للإنسان عمله إن كان صوابا أو كان خطأ. وهنا الضمير هو عبارة عن صوت الحق في الداخل، هو عبارة عن محكمة داخلية ربما لا تحتاج معها إلى قوانين ولا إلى أنظمة ولا إلى محاكم، بل حتى لو أن القانون أعطاك شيء، يعني ربما تكون في حالة خصومة مع شخص ويحكم لك القاضي بأن هذه الأرض لك أو هذا المال لك أو هذا الحق لك، ولكن أنت في قرارة نفسك تعرف أن المسألة فيها لبس وأن القاضي حكم بحسب ما يرى، فهنا الضمير يحتج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الشيخان عن أم سلمة: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، أقدر على التعبير أو حتى على التزوير، فمن قضيت له بحقي بشيء من حق أخي فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليذرها. هنا تلاحظ أنه كلمة الضمير طبعا الكثير يتوجسون منها خيفة كما لاحظت، لأنها كلمة مرتبطة أحيانا بالكتاب الكتب المسيحية أو غيرها من الكتب السابقة. وأنا أقول لا داعي للتوجس، لأنه ليس كل ما في الكتب السابقة فهو يعني باطل أو خطأ يجب رده. كلمة الضمير هنا يعني لها مدلولات واسعة وجزء كبير منها صحيح. طبعا قضية الاعتراف يمكن في الكنيسة كرسي الاعتراف هو عبارة عن مهرب من الضمير أحيانا، وأعتقد أنه هذا ليس له أصل حتى في التعليمات السماوية السابقة، لكن فكرة الضمير نفسها أو الرقابة الداخلية هي فكرة سليمة وصحيحة. يعني
جميل. إذن هو مرآة، لكن المرآة قد تكون مخدوشة وقد تكون أيضا عاطبة، يعني ما لا تعمل، لكن هو في النهاية هو يجب أن يكون أو يفترض أن يكون هو مرآة لنفس الإنسان.
نعم، وأيضا هو مرآة ترى للخير وللشر، يعني بعض الناس لا يذكرون الضمير إلا في مقام الشر، بينما الضمير هو مرآة تعطيك طمأنينة، هذا جانب أول. طمأنينة الضمير حينما يكون هناك توافق أو انسجام بين ما تعتقده وبين ما تعمله وتمارسه، فهنا تكون النفس على أكمل حالاتها من الانسجام والتوافق، وهذا يفرز الطمأنينة، يفرز السكينة، يفرز معنى البر كما ذكرنا بالأمس، مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه الصدر واطمئن إليه القلب. ومن هنا تكون النفس المطمئنة كما سماها الله سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة. بينما أحيانا الضمير يكون على النقيض، يعني فيه عتب، فيه توبيخ، فيه تأنيب، فيه مؤاخذة، فيه احتجاج من الداخل، هذه هي النفس اللوامة التي تلوم صاحبها، ماذا أردت بأكلتي، ماذا أردت بشربتي، كما قال الحسن البصري.
جميل، هذا يقودني بدمت يعني بدأت في تقسيم النفوس، هذا يقودني إلى التشريع. أنت ذكرت أن الناس تتواجه أحيانا خيفة من لفظة الضمير، إذا خلنا نطمن ونقول أنه لا أصل شرعي ممكن؟
اي يعني انا مره يعني قرات تقريبا اجزاء من القران الكريم ابحث عما يعزز معنى الضمير، فوجدت وكذلك بعض كتب السنه النبويه وجدت انه ممكن يعني احصر اكثر من 15 عنوان او اسم ومصطلح شرعي كلها مرتبطه بالضمير. يعني على سبيل المثال القلب، ان في ذلك لذكرى لمن كان له
قلب.
طبعا ليس المقصود هنا القلب الذي يضخ الدم، لأن كل حي له قلب، وإنما المقصود القلب الحي الذي عنده تمييز، مرآة صافية هنا، ليست كما تفضلت مخدوشة أو مشوشة، هنا هذا القلب. كذلك كلمة التقوى، التقوى مرتبطة بالضمير، يعني أن الإنسان عنده في داخله تقوى، والله في القرآن الكريم سماها تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عندك الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، بل أنا أقول حتى العهد والميثاق، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، ولذلك بعضهم يسميها الضمير التوحيدي، أو الفلاسفة يقولون الأنا العليا، يعني هذا مرتبط بالإيمان بالله وبالعهد والميثاق الذي أخذه الله تعالى من بني آدم. قضية الرقابة، المراقبة، يعني كما المحاسبة أيضا، عمر رضي الله عنه يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. واحد كاتب مرة في الإنترنت مقال عنوانه الله هو الضمير، وسألني عن بعض الأخوة بعض الأخوات، فقلت أنه يقصد معنى سليم، يعني هو لا يريد أن يكون الضمير اسما من أسماء الله، لا، الضمير ليس من أسماء الله، لكن يريد أن يكون واعظ الله هو الضمير. وهذا صحيح في مسند أحمد لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المثال، قال وهذا الذي ينهى الإنسان هو واعظ الله في قلب ابن آدم. كذلك مسألة الفرقان، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هنا لاحظ الفرقان هنا في القلب، بسبب مداومة أو إدمان التقوى يصبح عند الإنسان يقظة أو حساسية داخلية، وإن لم يكن يملك أدلة واضحة أحيانا على بعض المسائل. بل هناك أيضا مصطلح الورع كما نجد كثيرا، الورع هو جزء من الضمير، ومع الأسف أنه نحن كثيرا ما نستخدم الورع في مجال الامتناع، يعني يقول لك والله إنسان مثلا ترك أكل هذا الطعام أو ترك هذا الشيء، لماذا؟ ورع، لأنه يخشى أن يكون محرما أو مكروها أو مشتبها بالمحرم أو مشتبها بالمكروه، وهذا بعض الورع. لكن الجزء الثاني من الورع الذي يغفل عنه الناس هو الورع الإيجابي، أن يكون الإنسان يعمل هذا الشيء أو يقدم هذه الخدمة أو يتصدق بهذا المال لأنه يخشى أن يكون هذا العمل واجبا أو مستحبا أو مشتبها بالواجب أو مشتبها بالمستحب. فالورع إذن له وجه إيجابي آخر من خلال الفعل وليس من خلال فقط الترك كما يعتقد الكثير من الناس. إذن كلمة الضمير لها يعني معاني ومدلولات كثيرة جدا، كلها تدور حول الرقابة، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا جزء من الضمير لكن الضمير الإيجابي. الرقابة تشمل الضمير الإيجابي والضمير السلبي، يعني عمر لما جاء للراعي وقال له اذبح لنا، قال يعني ليست لي، قال ما يراك رب الغنم، قال إن كان لا يرانا فإن ربه يرانا، فاعتقه عمر رضي الله عنه وقال هذه الكلمة اعتقتك في الدنيا وأرجو أن تعتقك في الآخرة. القصة المشهورة أيضا عن الفتاة التي كانت تحلب اللبن وأمها تقول امذقيه أو اخلطيه بالماء، فقالت إن عمر لا يرانا، قالت إن رب عمر يرانا، فأيضا عمر زوجها بعض ولده. قصة الفتاة التي خلت بشاب أو خلى بها فطلبها على نفسها وقال لا يرانا إلا الكواكب، قالت له فأين مكوكبها، فهنا عملية الرقابة إذن هناك يعني معاني أو مصطلحات كثيرة جدا هي تدور حول مفهوم ومعنى الضمير. هذا بعض منها يعني.
جميل. إذن ممكن نقول أن الضمير حتى ولو لم يرد بالاسم أو باللفظ إنما هو حالة إيمانية وردت كثيرا في النصوص الشرعية سواء في القرآن وفي السنة.
حقيقة هي يعني أنا لا أدري، هي أحيانا تكون حالة إيمانية لكن أحيانا لا تكون مرتبطة بالإيمان. نحن نرى الآن مثلا في الغرب في كثير من الحالات الناس يتورعون عن أخذ ما يجدونه مرميا في الشارع أو عن أخذ حقوق الآخرين، وليس هنا بدافع إيماني، هناك
حالة قيمية
قيمية جانب قيمية.
جميل. أنا أقصد
لكن الإيمان هو الدافع الأقوى هنا، يعني سيكون دافعا إضافيا لو استطعنا أن نعزز القيم ونعزز الإيمان ونجعل هذه عبارة عن عادات قائمة، سيكون هذا نورا على نور.
جميل. هذا بالضبط ما سنتطرق له تحت عنوان فاعلية الضمير في يمكن ربما في منتصف الحلقة. لكن نتحدث الآن عن الضمير، هل هنالك مثلا وسطية في إحساسي بالضمير وشدة ذات اليمين وارتخاء ذات اليسار؟ يعني هل هنالك مثلا منازل معينة إذا أنا مثلا كان ضميري ربما صاحيا أكثر من اللازم تعذبت به؟
نعم. يعني قصة ربيعة رضي الله عنه، حنظلة رضي الله عنه ابن الربيع، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم نافق حنظلة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال إني إذا كنت عندك أكون على حال، فإذا ذهبت إلى بيتي عافست الأولاد والأزواج والضيعات ونسينا كثيرا. وقالها أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو تكونون على كل حال كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن ساعة وساعة. هنا تلاحظ يعني يقظة قوية للضمير جعلت بعضهم يتردد حتى في العمل المباح، بل الذي ربما يكون مشروعا ولكنه من أمر الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم رده إلى الاعتدال. وكذلك كثير من الناس ربما يكون عنده خواء كما يقولون في الضمير أو ثقوب في الضمير، بعض الضمائر مثقوبة يدخل منها كما يقولون الجمل وما حمل الجمل وكراعيبه كما يقال. وبعض الناس أيضا يكون بلا ضمير، يعني الضمير يكون عنده قد مات وصلي عليه أربعا، يعني يكون عنده هذا قد يعني لأسباب كثيرة، ربما بسبب يعني تردد في أو اضطراب في القيام أو لاعتبارات كثيرة جدا تفرز هذا الضعف في جانب القيم. الضمير العادل إذن هو المعيار. الضمير العادل ما يتكون بين يوم وليلة، الضمير العادل يتكون مع يعني من خلال فترة طويلة مع مجموعة اعتبارات ومجموعة مؤثرات تجعل الإنسان أكثر اعتدالا، وكلما تقدم به الزمن أمكن أن يكون أكثر عدلا. الضمير العادل هنا يكون متوازنا في المعايير. الضمير العادل لا يعتمد على نفسه فقط، الضمير العادل ينظر إلى الماضي والحاضر والمستقبل أيضا. الضمير العادل ممكن ينظر إلى الخير والشر بحيث لا يبالغ في القسوة على صاحبه، إلا أنه هناك أشياء خيرة يداوي بها بعض هذه الجراح.
وهذا ما تقصده ربما أحد المشاركاتنا، أنا بحاجة ماسة جدا أيها الأخوة والأخوات الذين يدخلون عبر الموقع الإلكتروني لذكر الاسم الصريح لو كان الاسم الأول حتى أستطيع أني أستشهد. تقول أنه قد يقصد الضمير على صاحبه ويجره إلى دوامة من حالات الندم الشديد، وذلك بسبب قسوة مثالية القيم، يعني نعم. ابتغاء المثالية في القيمة هو الذي يجر الضمير إلى ناحية متطرفة ربما.
هو المثالية في القيم أولا، وثانيا أحيانا الحساسية عند بعض الأشخاص، يعني بعض الأشخاص ربما يرتكب خطأ فيؤنبه ضميره، فما يزال حتى يكون تعويضه عن ذلك بنقيض هذا، فينتقل من الضد إلى الضد. يعني قد يكون إنسانا مثلا بالغ في الانحراف فيحاول أن يعوض بعدما يستقيم بمبالغة أخرى يعتقد أنه لا يكفيه القدر الذي يكفي الناس، فيترتب على ذلك أنه ينتقل أيضا إلى ضفة أخرى، ومن هنا تكون العدالة في الضمير مهمة، ويكون العدالة في النظر إلى القيم ذاتها أيضا مطلبا ضروريا.
جميل. ممكن أنا يعني أتصور أن في واحد مثلا ضميره غائب لكن هنالك أناس الضمير موجود، لكن هل يمكن أن يخدعوا ضمائرهم؟
جدا. يعني أنا أعتقد أنه الضمير يمكن خداعه، وأقرب ما أجد له تعبيرا شرعيا ما يسمى بالتأول.
جميل.
تأول يعني مثلا إنسان يحتال بطريقة أو بأخرى على هذا الشيء، مثلا إنسان يسرق من المال العام، موظف يتمكن من السرقة يقول هذا ما هو لأحد، هذا مال عام وأنا لي في شراكة أنا محتاج مثلا. طيب لو سمحنا لكل شخص أن يأخذ من هذا المال بحسب يعني حاجته أو بحسب ضميره الخاص، معنى ذلك أنه يعني سيكون هذا المال ضائعا مسلوبا يعني كما هو معروف. فهنا أعتقد أن الإنسان ينبغي أن يراعي هذا الجانب بشكل
طيب. هنالك أيضا حالات لي أنا مع الضمير، لكن هنالك حالات تجاه الله عز وجل، هنالك حالات تجاه البشر، كيف يمكن يفترض أن يكون الضمير حاضرا هنا مع الله أكبر من الضمير مع البشر؟
نعم، يعني في هم الأمر معا حقيقة، هو مع الله لعظمة الله، ولهذا الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، لأنك تنظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض السلف لما سألوه عن المعصية في الخلوة قال والله لأن كنت تعصيه وأنت تدري أنه ينظر إليك إنه العظيم، يعني تستحي من رجل من صالح خلقك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صالح قومك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنت تعصيه وأنت تعتقد أنه لا يراك فقد كفرت. فإذا يعني هنا فيه جانب مهم جدا في موضوع يقظة الضمير تجاه حق الله سبحانه وتعالى، لكن أيضا يقظة الضمير تجاه حقوق الناس، لأن حق الله وما أمر الله تعالى به من العبادة والبر والإيمان هو من أجل رعاية حقوق الناس، ولهذا قال لعلكم تتقون، وذكر الله تعالى التقوى في وارد مقاصد العبادة. ومن هنا أقول إن من المؤلم جدا أن بعض الناس ربما يكون عنده ضمير تجاه العبادة مثلا، فتجد ما يفوت الصلاة، لكن هذا الضمير يختفي إذا كانت القصة متعلقة بالعباد، متعلقة بحقوق العباد، ربما يجرؤ هذا الإنسان على أن يقتل إنسانا بالتأويل، احتيال على الضمير، أو يأخذ حقه، أو ينتهك عرضه، أو يتكلم فيه، أو يغتابه، أو يكذب عليه تأولا. يعني هنا باب التأويل باب يعني يصعب ردمه، لكن ربما تجد أن هذا الإنسان يكون ورعا شديد الورع في جوانب أخرى. فقضية حقوق العباد ما يتعلق منها بالأعراض، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعلن إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يعني مسألة ما يتعلق كما أشرت موضوع المال العام، الحفاظ على المال العام واعتبار أنه مسؤولية وأنه حق للأمة كلها، وأن قدرة الإنسان على أن يأخذ منه لا تعني أن له أن يأخذ منه، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله لهم النار يوم القيامة. فهذا المال العام الذي يأخذه بغير حقه هو سحت في الدنيا وعقاب وعذاب في الآخرة. كذلك الوقت العام، يعني الموظف ووقته الذي ربما يضيعه في أحاديث أو سواليف أو اتصالات هاتفية أو يجلس في وظيفته ولكنه لا يقوم بالواجب عليه، أو حتى المسؤولية، يعني كون الإنسان عنده مسؤولية توظيف عقله قدرته قراراته إمكانياته وجاهته قدرته على اتخاذ المواقف، يعني هذه قضية في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية. أنا أعتقد أنه لو استطعنا أن نعطي الضمير جرعة منشطة في مجتمعاتنا على صعيد الذين لهم مسؤولية ولهم قوامة على أموال الناس، على عقاراتهم، على أعراضهم، على إعلامهم، على حقوقهم، لو استطعنا أن نوجد حيوية لهذه الضمير سنختصر كثيرا من العناء والمشكلات التي تواجه الأمة.
حول المال العام بالذات كان لصاحبنا أبي طارق وقفة، شوف التقرير يفضل الدكتور ثم نعود إليكم أيها الأخوة والأخوات.
ويجمعنا حجر الزاوية.
شركة محمد عبد العزيز الراجح وأولاده للصناعة القابضة دائما معك.
بعد أن انهمك أبو طارق في البحث وجد ضالته. وقف أبو طارق عند مبنى البنك السعودي للتسليف والادخار الذي عرف عنه تقديم القروض الاجتماعية المختلفة، ولأنها ليست موضوع بحثه استمر في السير داخل البنك حتى توصل إلى الإدارة المعنية بحساب إبراء الذمة. هذه الإدارة جاءت لتحاكي ضمائر من علق في ذمته مبالغ مالية لا يعلم من أين أتت أو أخذها بحق غير مشروع، فيعيدها من خلال رقم حساب بنكي يتم التعامل فيه مع المودع بسرية تامة. من خلال زيارته علم أبو طارق أن أحدهم أودع 20 مليون ريال كإبراء لذمته، وآخر قام بإيداع 50 ريالا، وقد بلغ مجموع هذه المبالغ أكثر من 160 مليون ريال خلال 4 سنوات من إنشاء الحساب. في حديث لأبي طارق مع أحد العاملين تبين أن هذه الأموال تذهب لمساعدة المواطنين من ذوي الدخول المنخفضة لأغراض اجتماعية مثل الزواج ومساعدة الأسر التي تواجه ظروفا مالية صعبة.
شركة محمد عبد العزيز الراجح وأولاده للصناعة القابضة دائما معك.
ترفرف بالشوق أرواحنا ويجمعنا حجر الزاوية.
إذن أبو طارق يقول ضمير مستتر تقديره أين الأموال؟
يعني ما شاء الله.
واحد يعني اللي تبرع أو مو تبرع، اللي رد 50 ريال واللي رد 20 مليون كلاهما استيقظ عندهم
ضميره لا شك، وهذا شيء يشكر. وأنا أتذكر كلمة عمر رضي الله عنه لما جاء بالأموال فقال إن قوما أدوا هذا لأمناء، ولكنني أعتقد أننا بحاجة إلى من أين لك هذا فعلا. يعني القصة هنا ليست قصة 160 مليون ريال خلال 4 سنوات، أين يكون هذا؟ كما أيضا لما قال علي رضي الله عنه دعا الناس إلى الجهاد فجاء رجلان قال إني ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، قال علي وأين تقعان مما أريد؟ أنا أعتقد أنه نحن نحتاج إلى مجموعة من الأصفار تضاف إلى هذا الرقم بحيث يكون فيه لا يعني لا أبالغ ولا أكون مثاليا فأقول أن يكون هناك شفافية في موضوع المال أو قدرة على التصريح والإفصاح على كافة المستويات، فهذا يعني أمر ربما يكون بعيد المنال ولا تستدعيه الظروف والأحوال، لكن على الأقل أن يكون هناك جدية في محاربة الفساد. الفساد موجود في بلاد العالم كلها، هذا ما لا شك فيه. نحن نرى في أمريكا الآن فضائح البنوك ولأشخاص سرقوا عشرات المليارات، لكن نريد أيضا الرقابة التي تلاحق هؤلاء الناس السارقين وتضعهم أمام القضاء وتحاكمهم وتأخذ منهم الحقوق مع مراعاة الفرق الحقيقة بين فساد يوجد في بلد بنسبة 5-10% وبين بلاد في العالم الإسلامي يصل فيها الفساد إلى 50-60-70% في كثير من الأحيان، وتصبح قضية مثلا السرقة والغش والرشوة من القضايا التي يعني ينشأ عليها الصغير ويهرم عليها الكبير، ولا يمكن لإنسان أن ينجح في هذا المجتمع إلا أن يتشارك مع شخص له نفوذ أو أن يدفع مالا حتى الحصول على حقه في كثير من الأحيان أو ما أشبه ذلك من الطرق الملتوية.
جميل. أنا لن أتحدث هنا عن نواحي شرعية لأنه ثابت موجود، لكن الرجل الشرقي بطبعه يتشبث بمبدئه كثيرا، ومع ذلك يوجد هناك ما يسمى بالمرونة. أحيانا الضمير يضيع ما بين المرونة وما بين التشبث بالمبدأ.
أي المبدأ هذا صحيح. أنا بالمناسبة أنا قريت كتاب لسعد الدوسري رواية عنوانها الرياض سبتمبر أظن أو تذكرها أنت؟
نعم، في بداية التسعينات.
في بداية التسعينات قريتها قريبا. نعم. وسبحان الله كأن كتاب مؤلف في هذا الجانب، يعني طالب سعودي في أمريكا وكان عنده نوع من المثالية ولما جاء هنا تغير الوضع. فقضية الفرق ما بين القيم والمبادئ وما بين المرونة في الواقع هذه قضية حساسة وتحتاج إلى حديث خاص. اعتبارات من يعني أحيانا الإنسان يجعل عاداته أو يجعل رأيه الخاص أو فكرة الحزب الذي ينتمي إليه يجعلها قيمة ويجعلها مبدأ، هذا غلط، هذا رقم واحد. رقم اثنين أنه حتى القيم والمبادئ ليست مثالية بمعنى أنها تطبق هكذا، وإنما هذه القيم والمبادئ حتى السماوية فيها اعتبار لواقع الناس.
جميل.
والنبي صلى الله عليه وسلم خلال تطبيقه للإسلام ترك أشياء مثل المنافقين أو مثل هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم أو عدد من الاعتبارات مراعاة لظروف الناس وقدرتهم على التحمل وعلى الاستيعاب. لكن لا شك أن هناك من الناس من يكون أصلا تمسكه بالمبادئ هو عبارة عن ذريعة أو توسل، نوع من المكيافلية للوصول إلى مصالح، فهذا الإنسان إذا رأى أنه ما تمشي معه انتقل إلى شيء آخر. ولذلك أنا أقول بنوع من الشفافية إنه إذا كان الإنسان عدل طريقته لأنه يبحث عن الأصوات عن الصلاحية، فأعتقد أن هذه هي نتيجة تجربة وخبرة في الحياة لا يفرط فيها الإنسان. لكن إذا كان هذا الإنسان هو أصلا ليس صاحب مبدأ ولا قيمة، وإنما مبدأه وقيمته هي الأنا، فهو يبحث عن الأنا من خلال التمسك بمبدأ أو إعلان ذلك، ويبحث عن الأنا من خلال التخلي عنه والذوبان في الواقع. وإلا قضية القدرة على التوفيق ما بين المبادئ والقيم وما بين الواقع وقدرته على الاحتمال، أنا أقول هذا من حيث الأصل هو مبدأ شرعي راسخ ثابت، وهو أيضا في تجارب البشرية مبدأ لا بد منه للإصلاح. يعني الناس الذين يريدون أن يقوموا بصحة التعبير ثورة أو انقلاب على الواقع وتغيير جوهري هم لا يفلحون في هذا مع أنفسهم. قلت الواحد منهم أنت يا أخي تدخن من 10 سنوات بس استطعت تترك التدخين وهذا قرار يخصك، فكيف تتخيل الناس سوف يغيرون مجموعة كبيرة من العادات والعلائق والروابط والاعتبارات والموروثات الثقافية بين يوم وليلة؟ الأمر يعني يقتضي أن لا نستسلم للواقع، لكن أيضا أن لا نقوم بتمرد أو انقلاب عليه ربما يرسخ السلبيات الموجودة فيها أكثر مما يزيلها.
جميل. إذن في مشكلة عند من يريد أن يغير أو يسوي مراجعة معينة حول مبدأ، عنده مشكلة الضمير الداخلي وعنده مشكلة سطوة المجتمع أيضا.
سطوة المجتمع مهمة، وفي مجتمعاتنا الشرقية في مجتمعاتنا الخليجية على وجه الخصوص هذه مشكلة، أن سطوة المجتمع تلغي أحيانا خصوصية الفرد، تلغي مسؤوليته، تلغي حريته الشخصية فيما أوكل الله تعالى إليه مسؤوليته، وكأن هذا الفرد هو فقط ترس في آلة، هناك جزء من تديره السياسة، وهناك جزء آخر يديره الفقه والفتوى، وهناك جزء ثالث تديره الأسرة والمجتمع من حوله، فيتحكمون حتى فيما يلبس وفيما يتكلم وفيما يتحرك وفيما يمارس بشكل يلغي دور الفرد ويعطيه قدرا كبيرا من الانفصال عن المجتمع، ويعني عدم الإحساس بالانتماء. هذه قضية تحتاج تربويا إلى معالجة جادة. هنا يغيب الضمير ما لم تسند إلى الشاب أو إلى الفتاة قدرا من المسؤولية، على الأقل مسؤولياته الشخصية، يعني في صلاته، في عبادته، نعم يحث يؤمر يحفز عليها، كذلك سلوكياته، لكن هنا يعني لا تصبح القضية هي عبارة عن تجسس أو تلصص أو إفراط في الفرض أو إفراط في المنع، حتى لو منعته من الأخطاء أو من بعض الأشياء، إذا لم يكن هناك يعني بناء للضمير من الداخل، هنا يأتي دور الضمير التقوى ها هنا، بحيث أنه حتى لو أتيحت له هذه الأمور تربيته وإيمانه ضميره يحجزه عنها.
جميل. ما دمنا نتحدث عن المجتمع أيضا، يعني ماذا يعني حول ضمير الإنسان الذي ينتقل من مجتمع إلى آخر فيستيقظ عنده ضمير غريب أول مرة يشعر فيه، لأن المجتمع اختلفت عادات وتقاليده عليه.
اليوم حنا روايات، شغلنا روايات. الدكتور غازي القصيبي أنا قريت له أيضا روايات 7، فوجدت في الرواية شيء من هذا القبيل، يعني تجربة لشاب انتقل من دول، أو فتاة أيضا انتقلوا من دول الخليج إلى لندن، وأنا رأيت هذا النمط من الأولاد والبنات. طبعا عندنا الطلاب المبتعثين، عندنا المهاجرين، يواجهون مشكلة بين القيم التي نشأوا عليها في بلاد إسلامية وتربوا عليها وفي البيت والأسرة، وبين القيم الاجتماعية التي انتقلوا إليها. هذا طبعا يفرز أحيانا نوع من الانفصال عن القيم السابقة، ردود أفعال سلبية قاسية، أحيانا ما يسمى بالصدمة الحضارية، بل أحيانا قد يفرز ردة فعل عكسية، وقد يؤدي بهذا الإنسان إلى قدر من المعاناة النفسية، إلا أقول المرض النفسي.
جميل.
بالمناسبة أنا ما دام ذكرت الكتب طبعا. عشان ما أنسى، بس دائما ما أنسى، في كتاب لهذه الحلقة أنا أوصي به أبنائي وبناتي، اسمه وأنا أكتبه الآن، اسمه طريق الهجرتين. طريق الهجرتين هذا من تأليف الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله. طبعا هذا الكتاب عن الضمير، عن مراقبة الله سبحانه وتعالى، فهو من أفضل ما أوصي به في هذا السياق يعني.
طيب، هل يمكن أن نقول عن ضمير ما أنه انتقائي، عنده عمل وان يشوف لون ويخلي لون؟
أكيد. يعني مثلا من الناس من يكون ضميره يقظا تجاه شيء معين، مثل بعض الناس حساس تجاه المال، وهذا شيء رائع حقيقة، بحيث أي مال مشتبه فيه تجد أنه يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، أيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به. ومن الناس من تكون حساسيته تجاه المرأة وتجاه العلاقات وتجاه النظر، ومن الناس من تكون حساسيته في جانب ثالث أو جانب مسؤولية. فلا شك أنه هنا الضمير أحيانا يكون انتقائيا، إما بسبب تربية تلقاها أو ظرف مر به أو لتكوين الشخص أو ثقافته. نعم.
جميل. لكن هنا يعني التكاملية تكون صعبة، يعني إعادة تهيئة النفس لتكون فعلا ضميرا واعيا لكل شيء.
هو لا شك يعني أنه ينبغي على الإنسان أن يسعى بضميره نحو التكاملية أو الاعتدال الضمير كما ذكرنا، بحيث أنه جيد أن يعزز هذا المعنى عند الإنسان الذي لديه حساسية تجاه قدر من الأخطاء أو حساسية تجاه قدر من الصوابات يسعى إليها، والناس ليسوا نمطا واحدا، فهو شيء جيد أنك تحفز هؤلاء في أعمالهم، ولكل درجات مما عملوا، وقد علم كل أناس مشربهم.
ممكن يخطئ الضمير؟
أكيد الإنسان يخطي، العقل لا يخطي من حيث أحكامه الصحيحة، لكن يخطي من حيث تلبس الهوى به أحيانا، والضمير لعله جزء من العقل أو له علاقة بالعقل، ولذلك الضمير يقع في التلبيس ويقع في الخطأ أحيانا، والثقافة التي تلقاها الإنسان لها تأثير على هذا المعنى.
طيب خلينا نجي للبيت القصيد بالنسبة لعنوان حلقتنا وانتظامها في هذا الأسبوع. فعالية الضمير فضيلة الدكتور، أولا كيف يمكن أن نعزز وجود الضمير الذاتي، ثم ننتقل إلى الضمير الجماعي ضمير المجتمع.
طبعا بالنسبة لفاعلية الضمير أو فاعلية الروح، الضمير والروح هنا متصلان ببعضهما كما واضح في مقدمة الحديث، وأعتقد أن هناك وسائل كثيرة جدا يعني، لكن على سبيل المثال العادة تبين تماما أن العادات مؤثرة جدا في الإنسان. الغرب كما ذكرنا قبل قليل يعتمد على زرع العادات الحسنة المتكئة على قيم اجتماعية نافعة لهم، ونجح في هذا فيما يتعلق بالبناء الحضاري، ولذلك فإن تدريب الناس على العادات، يعني الوعظ ينبغي أن يؤدي دوره، لكن ينبغي أن يعزز الوعظ دوره من خلال عادات اجتماعية للصغار للكبار تجعلهم يمارسون، لأن الإنسان لا يجد صعوبة في ممارسة العادة التي يعني تكررت عليه. فالحرص على يعني العادات أعتقد أنه أمر مهم جدا فيما يتعلق بتربية الضمير. الجانب الثاني ما يتعلق بالجانب الثقافي، الجانب المعرفي له علاقة أيضا بيقظة الضمير وتعزيز الضمير، ولذلك يجي موضوع الانتقائية الذي تحدثت عنه، يعني لما تكون ثقافتنا ثقافة شمولية كما قلنا أكثر من مرة أن الدين جاء ليهيمن على الحياة ويصوغها صياغة سليمة من حيث الجملة، فهنا مثلا بعض الناس ضميره أو ثقافته تجعل الضمير يستيقظ تجاه قضية ولكنه ينام ملء جفنيه ويعني يتوسد يديه تجاه كثير من القضايا، يعني مثلا أحيانا كثير من الناس ربما يقطع الإشارة أو يتجاوز تجاوزا خاطئا أو يؤذي حركة المرور أو يزعج الناس وهم نائمون، هذا لا يشعر تجاهه بأي تأنيب ضمير لأنه تعود على مثل هذه الأشياء وليس عنده إحساس داخلي يجعله يحس بآلام الآخرين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، لكن هذا الإنسان يكون يقظا تجاه قضايا أخرى. على سبيل المثال عملية الاستبداد، استبداد الحاكم، استبداد مدير الشركة، استبداد رئيس المجموعة، استبداد الأب في بيته، عملية الاستبداد إذا اعتبرنا أن هذه العملية هي عبارة عن معصية سياسية معصية إدارية واستيقظ الضمير تجاه هذه القضية، سيكون الضمير هنا أكبر وأقوى رادع لمقاومة الاستبداد، لأنه من داخله يشعر بأن هذا يعني يشعر بتأنيب الضمير تجاه أن يستقل بمثل هذه المعاني عن الآخرين. أيضا ما يتعلق بتعزيز الضمير أن تقوية الإيمان تعزز الضمير، ولذلك العبادات 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 مرات يتوضأ، الصيام مرة في الشهر في الشهر يعني في السنة، الحج، كثير من المعاني الإيمانية، ذكر الله سبحانه وتعالى في الصباح في المساء قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا المعنى يكثف الإحساس برقابة الله تعالى في ضمير الإنسان وبالتالي يعزز ويقوي، بل أنا أقول حتى التدريب الآن التدريب يقوي الضمير، يعني مثلا ما يسمونه بالكاميرا الخفية مثال، يعني ارم مثلا شيء في الشارع واجعل الناس يبحثون عنه، كل واحد يمر يأخذه، إنسان يلتفت ما عنده أحد أخذه ووضعه في جيبه، لكن آخر يأخذه ويذهب به إلى الجهة المختصة. هنا كون الإنسان أحيانا أي موقف يمر به، تخيل أن الكاميرا تراقبك وأنه بكرة بتطلع أنت على الشاشة، أعتقد أنه هذا يعني جميل أن الإنسان يتعود عليه. تسجيل المكالمات، مرة من المرات أنا اتصلت في يعني شركة لن أسميها ووجدت يعني جفاف التعامل، هذا قديم وبطريقة يعني في بعيدة عن الذوق، بعد فترة طويلة يعني 4 سنوات 5 اتصلت فوجدت أسلوبا مختلفا، سألت واحد قال لي تغيرت الأمور، كيف الناس تغيروا؟ جميل، قال لا أصبح هناك تسجيل الآن، يعني هذه المكالمات مسجلة، أعتقد أنه هذا حل. لماذا؟ لأنه يعني كونه الآن يتعامل بلطف لأنه يعتقد أن التسجيل أو الكاميرا تراقبه، مع الوقت تتحول هذه إلى عادة كما قلنا، ويصبح العادات مع القيم الداخلية متعاونة. قضية التعويض أيضا هذا جانب مهم جدا في موضوع تعزيز الضمير، يعني مثلا كثير ما يسألني عدد من الطلبة يقول والله أنا غشيت في الثانوي، والآن أنا متخرج من الجامعة، ماذا أصنع؟ هل أعيد الدراسة؟ هل ألغي الشهادة؟ هل فكنت أقول لهم الحمد لله أنت تخرجت توظفت بشهادة الجامعة وليس بشهادة الثانوي، وهذا خير وبركة، والتقصير الذي حصل منك بإمكانك أن تعوضه بالإخلاص في العمل، كل ما تستطيع من الإخلاص في العمل ما يتعلق بالوقت، بالأداء، بالانضباط، بالكفاءة، احرص عليه واعتبر أن هذا واجب عليك، واجب أصلي، وهو أيضا واجب من أجل التعويض عن الخلل أو التقصير الذي حدث. أيضا شاب اتصل بمرة وذكر أنه على علاقة مع فتاة وكيف أنه انتهك عرضها وافتض بكرتها، ما هو الحل؟ يقول أشعر بتأنيب الضمير. هنا لا شك أنك ارتكبت معصية وفاحشة، لكن لا يجوز أن تترك هذه الفتاة تعاني قدرها بنفسها وأنت قادر على أن تساعدها في ذلك. يمكن لهذا الإنسان أن مع التوبة والاستغفار أن يتقدم لها ويخطبها ويبني معها حياة سعيدة وحياة جميلة، ولا يعتقد بالضرورة أن هذه الفتاة سيئة مع كل شخص، هي قد تكون ارتكبت خطأ معك وتابت إلى الله سبحانه وتعالى، ويمكن هذا الخطأ الذي ارتكبته معك لم تكن قابلة بحال من الأحوال على أن ترتكبه مع أشخاص آخرين.
جميل، يعني سأناقشك حول عذابات الضمير بعد قليل، لكني حول أيضا كيف يمكن تعزيز الضمير. نور من لبنان ترى أن التعويل الأكبر في ذلك على التربية، هي التي تعزز القيم الإيجابية منذ الطفولة، وتقول أن التعزيز هنا هو مناعة الفرد الحقيقية ضد كل ما يتهدد شخصيته وقيمه. القضية الآن ما هي القيم التي يلزم تعزيزها لدى الطفل منذ الصغر؟ كيف نربي أطفالنا بحيث نعزز لديهم هذه القيم؟
والتربية مؤكد، وأنا أقول حتى في القرآن الكريم قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هذا يؤكد على معنى التربية، التقوى تصنع الفرقان، بمعنى أنه إذا عودنا أنفسنا على مراقبة الله سبحانه وتعالى تحولت هذه إلى جزء من شخصيتنا في جميع المواقف، وهذا يمكن أن يربى عليه الصغار. الإمام أبو حامد الغزالي ذكر أظن عن البسطامي عن الجنيد قصة أنه كان المدرس يدرسهم وقال مرة للأطفال كل واحد منكم يذهب بهذه الحمامة، أعطاهم حمام ويذبحها حيث لا يراه أحد، فرجعوا وقد ذبحوا الحمام إلا واحد منهم رجع بها حية، قال له لماذا؟ قال ليس مكان في الدنيا إلا والله تعالى يراني فيه. فقال إنه سيكون لهذا الفتى شأن، وفعلا أصبح من الأئمة أصحاب التقوى والورع والزهد والسلوك. فأعتقد أن تربية الصغار على القيم، قيم احترام الآخرين، قيم محبة الله سبحانه وتعالى، قيم الكلمة الطيبة، قيم الثواب والعقاب والحسنة والسيئة، يعني في بعض البيوت حتى الأطفال يوضع لهم لوحات وفيها حسنات وفيها سيئات، إذا واحد مثلا قام بتنظيف المكان هذه حسنة تكتب له، إذا واحد قام بالتلويث أو أفسد ثوبه أو قام بتعيير أخيه أو سبه بكلمة تكتب عليه سيئة، وهكذا يصبح عندهم نوع من التفريق المبكر بين الخطأ والصواب والخير والشر.
جميل، يمكن جل حديثنا في الفترة الماضية وهذه من الحلقة كنا نتحدث عن الضمير الذاتي، ماذا عن الضمير الجماعي؟ الضمير الجماعي نائم بالنسبة للمجتمعات الإسلامية بشكل كبير جدا.
هو الضمير الجمعي طبعا الضمير موجود وله اعتبار، والضمير الجمعي يتأثر بطريقة التعامل والتعاطي مع المجتمع، فإذا حدث ما ذكرنا قبل قليل من انتهاك قيمة الفرد في المجتمع، هنا يصبح المجتمع بلا ضمير، لأن المجتمع فوض إلى يعني سادته وإلى قادته كل الاعتبارات، ولذلك يضعف الضمير بقدر عجز الناس عن المشاركة في مجتمعهم بالرأي بالقرار بالمشورة بالنصيحة بالتوجيه بالإصلاح، ويضعف أكثر أيضا باليأس لما ييأس المصلحون ويلقون العصا وكأنهم يقولون لا فائدة ولا أمل. فأنا أعتقد أنه أيضا الضمير الاجتماعي مشكلة أنه قد ينتقل، قد يعني يثور الضمير أو يتحرك في أوقات الأزمات، يعني يمكن تذكر لما كانت يعني أحداث العراق والكويت كان في ذلك الوقت نوع من يعني إحساس ضمير غير مستقر يتساءل عن دورنا عن واجبنا عن جاهزيتنا لمقاومة العدو الغاشم عن مستقبلنا. كذلك لما تأتي أزمة حتى لو كانت أزمة الأسهم أو أزمة الانهيار الاقتصادي في العام الماضي، هنا يبدأ الضمير يتساءل وقد يتطور الأمر إلى نوع من كما قلت الانفصال ما بين هذا الضمير وما بين المجتمع الذي يعيش فيه. فأعتقد أنه هنا طبعا هنا أيضا قضية الضمير الاجتماعي في وجود عادات اجتماعية تحافظ على هذا الضمير، الحفاظ على يعني تجنب الغش، تجنب الرشوة، تجنب التزوير، تجنب أخذ حقوق الناس بغير حق، هذه يمكن أن تتحول إلى ضمير جمعي.
جميل، بس اسمح لي فضل الدكتور، أيضا هنا بعيد عن قضية، لا نتحدث عن الثوابت الشرعية في ذلك، لكن التساؤل يفرض نفسه، لماذا في المجتمعات الغربية الضمير منساق متلائم؟ يعني ما في اضطراب، في المجتمعات الشرقية الضمير جدا مضطرب، لا تكاد تعرف يعني أوله من قاعه.
نعم، ليش؟ لأنه هم يقولون الضمير محكمة، لكن لا قيمة، ما هي قيمة محكمة إذا لم يكن يوجد فيها قضاة؟ ما قيمة محكمة لا يوجد فيها قضاة؟ فإذا لم يكن هناك معايير وقيم ومبادئ يرجع إليها الضمير لم يكن له تأثير. في الشرق القيم عالية جدا والمعايير متفوقة جدا والمثاليات يعني على أوسع نطاق، لكن الواقع، الواقع لا شك أنه يعني نقيض هذا تماما على أكثر من صعيد. ولذلك أنا أذكر كتاب للدكتور نفسي يظن أنه أرون عكاشة أو اسمه ثقوب في الضمير، يعني هذا جميل. طبعا جزء من معاناة المجتمع يعني.
أكيد الحديث بيجرنا إلى الضمير الدولي، هذا اللي فعلا عاد حوله أكثر من علامة استفهام.
يعني الضمير الدولي مثلا كثير ما يثار في فلسطين أو في قضايا، أين الضمير الدولي؟ مناشدة الضمير الدولي، ولا شك أن الضمير الدولي هنا يعني ليس موجودا بشكل صحيح إلا في قضايا محددة، وغلبت الأهواء السياسية والإدارات العالمية ذات المطامع والمصالح على هذا الضمير الذي يعبر عن حقيقة الناس وتطلعهم. مع الأحداث الأخيرة في غزة لاحظنا أن هناك نوع من اليقظة، إلى أمس في السويد الكلام عن الإسرائيليين الذين يتاجرون بالأعضاء وأثار أزمة سياسية، ومع ذلك ظل موجودا وقائما، مما يوحي بأنه نحن أيضا مسؤولون عن التقصير في هذا الجانب. يعني لم نخاطب الضمير الدولي بما يكفي، نحن دائما ما نقول أن الضمير الدولي ضدنا، وهو فعلا ضدنا، لكن ليس ضدنا خلقه، ولو استطعنا نحن أن نخاطب هذا الضمير ربما نستطيع أن ننتزع بعض حقوقنا أو نحصل على بعض حقوقنا.
حتى وإن آمنا أنها سياسة براغماتية على العالم كله، لكن المصالح تتغير.
وأيضا اليوم في العالم الغربي على وجه الخصوص الشعوب لها تأثير.
نعم، طيب أنا بجيك كيف نعالج عذاب الضمير. طيب أنا الضمير عندي مثلا يؤنبني بس لدرجة أصبح فيها عذابا، كيف يمكن أنه أنمطه؟ كيف أرشده يعني بدلا من أن يصبح عذاب يكون فعلا قوة دافعة لي؟
يعني أولا لاحظ الاعتدال هنا، يعني المبالغة في عذاب الضمير خطأ، لأن ممكن تفضي إلى ضرر كبير، يعني ممكن تفضي إلى الانتحار، سواء كان الانتحار البيولوجي بالقتل أو انتحار اقتصادي بتدمير المشروع أو انتحار سياسي بعمل غير مدروس أو انتحار اجتماعي بالطلاق أو أي شيء آخر. فلذلك لابد من الاعتدال وأن يداوي الإنسان يعني الاحتدام في الضمير، يعني ليس مطلوبا أن يموت الضمير أو يغفو، ولكن ليس مطلوبا أن يعني الضمير أيضا يتفاقم ويزداد بحيث يتحول إلى عذاب دائم للإنسان. فهذه قضية أعتقد أنها مهمة فيما يتعلق بمعالجة الشجاعة.
جميل.
والجرأة على الاعتذار، لو أنك إن شاء الله رئيس دولة تعتذر من أصغر إنسان إذا وقع خطأ في حقه، هذا كثيرا ما يداوي الضمير. وإذا كان بغي أن نعتذر من الخدام، من السائقين، من الأطفال الصغار في حالة حصول خطأ منهم، رد الحق إلى أهلي إذا كان عندك حق، ولهذا يعني مسألة أن حقوق العباد مبناها على المشاحة، رد الحقوق إلى الناس أيا كانت قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: أتدرون من المفلس؟ قضية الإقلاع هذا معالجة، يعني الشيء الذي كما يقولون التي تجيك منه الريح سد واستريح، فأحيانا عالج مثلا هذا الخطأ، أو على الأقل التخفيف، إذا لم يستطع الإنسان الإقلاع مما يؤذي ضميره أن يخففه، بدلا من أن يكون يفعل الخطأ يعني في اليوم يفعله في الأسبوع، يؤجل إلى الشهر، يحاول أن يقلع ولكن بشكل تدريجي. لا شك أنه أيضا الإيمان بالله وذكر الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله يداوي هذه الجراحة التي في الضمير. وأيضا أنا أذكر هنا فيما يتعلق بمعالجة يعني ألم الضمير بقضية التعويض التي ذكرتها قبل قليل، يعني إنسان مثلا ربما يكثر من الصدقة، يكثر من الأعمال الصالحة، فإن الحسنات يذهبن السيئات، ولا أجد في مداوات الضمير القلق أو الضمير الخائف أو الضمير المحتج أكثر من الإحسان إلى عباد الله، الإحسان إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين. ولذلك بعضهم يقوم بهذا العمل بنفسه، وهذا معنى رائع، يعني ما هو فقط أنك تعطيهم مال، هذا جميل، وضروري بل رائع، لكن أيضا كونك تقوم بنفسك أحيانا بإيصال هذا الخير إليهم وتوزعه عليهم وتقرأ البسمة في وجوههم وتستمع إلى دعائهم أن الله يجزيك خير ويصلحك والديك ويجزاك الجنة ويصلح لك ذريتك وما أشبه ذلك، هذا فيه نوع من المعالجة والمداوات.
يمكن البوح والإفضاء أيضا
والشارع. البوح والإفضاء هذا صحيح، وهذا طبعا يمكن المسيحيين أخذوا موضوع الاعتراف منه، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع من دون مجاهرة، أيضا الحذر من المجاهرة بالذنب والخطأ هذا يضاعف من تأنيب الضمير. ولكن البوح صديق، ربما هذا الصديق تأخذ منه مشورة، ربما تأخذ منه نصيحة، ربما يشاطرك الهم والحزن والعاطفة.
هذا أحد الذين يرسلون عبر الـ SMS يقول أنه اشتريت شهادة المرحلة المتوسطة قبل 10 سنوات، أنا موظف لي 10 سنوات الآن، فماذا أفعل؟
هنا عليه أن يحصل على شهادة صحيحة، خذ شهادة المتوسط وقرر أنه تأخذ بعدها شهادة الثانوي والجامعة وإن شاء الله تأخذ الماجستير والدكتوراه أيضا، بحيث أنه تعالج هذا الخطأ الذي حصل بصواب من جنسه يعني.
طيب أنا بداول معك أشياء أكيد أنها تمر عليك بشكل كبير جدا، أم مات ابنها غرقا ربما أمام عينيها وربما من وراء ظهرها، لكن استمر ضميرها يؤنبها بشكل مزعج طوال حياتها.
نعم، هذه كثير ما تجينا حقيقة، يعني غرق مثلا أو الكهرباء صعقه أو ما أشبه ذلك. وأنا لاحظت يعني في حوار مرة مع أحد الأخوة من الفقهاء، فقلت يعني تخيل كم في البيت من احتمالات، يعني الطفل يمكن أن يمسكه الكهرباء ويمكن يسقط عليها الدولاب ويمكن يسقط من الدرج، ويمكن أن يعني الاحتمالات كثيرة جدا لهؤلاء. فلذلك مسألة إغلاق المنافذ هذا أمر غير ممكن متعذر، إنما بذل الجهد يعني اليقظة تجاه الأطفال، مراقبتهم، عدم إهمالهم، مثلا راحوا الاستراحة ما تترك الأم أطفالها الصغار أبو سنتين يذهب ساعات دون أن تسأل عن أو تتابعه أو تراقبه، أو يكون على الأقل أسندته إلى أخته الكبرى الموثوقة أو إلى عاملة موثوقة أو ما أشبه ذلك، هذا جانب مهم جدا. ولذلك كثير ما يقع هذا حقيقة هو تأنيب الضمير، هو في الغالب إحساس بالحرمان من هذا الصغير وإحساس بالفاقد، وكلما تذكرت ملامحه الجميلة وعينيه البريئتين وابتسامته ولثغته ويعني ضحكه وأنه ملأ البيت هنا يعني عليهم سعادة، ثم تذكرت غيابه شعرت بأنها هي المسؤولة عن ذلك، فيتولد من ذلك تأنيب. ولذلك يسأل، ومن حكمة الله أن الله سبحانه وتعالى جعل هنا في حالة التقصير، يعني الله عز وجل ذكره في من قتل مؤمنا، لكن الفقهاء ألحقوا به من كان تسبب بالإهمال أنه عليه الكفارة، والتي يعني هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. وجدت كثير من الأمهات ترتاح سبحان الله بهذا، لأن وإن كان لا يتوجب عليها يقينا، لكن إذا فعلت شعرت براحة كأنها داوت ألم الضمير بمثل هذا.
أب أيضا فقد ابنه أو أبنائه في حادث سيارة ويرى أنه تسبب فيه، أيضا ضميره يعذبه إلى وفاته
جدا. أو لو كان مثل بعض الأولاد أصيب مثلا بآهة عاهة مستديمة، هنا أيضا كلما رآه تجددت له الأحسان. هنا طبعا ليس كالإيمان بقضاء الله تعالى وقدره، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لاحظ هنا يهدي قلبه، هذا القلب هو الضمير، يهدأ ضميره. أبو بكر الصديق كان يقرأ هذه الآية، ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، يهدأ يصبح هادئا، الله يهدي قلب والقلب يهدأ، بحيث أنه هذه العواصف من الأحزان تهدأ، لأنه هذا مكتوب ومقدور. والأب لو استطاع أن يفتدي أولاده بنفسه لفعل، لكن ماذا يصنع الإنسان والأقدار نافذة وأمر الله لا حيلة فيه.
المصاب بالاكتئاب أيضا يؤنبه ضميره كثيرا، ربما يؤدي ذلك إلى الانتحار أو رغبة في الانتحار.
يمكن بعضهم يعتقد بأنه يعني بأن هذا بسبب ذنوبه، كثير منهم، والواقع أن الاكتئاب والوسواس القهري وغيرها من الأمراض النفسية هي مثل الأمراض العضوية، مثل الصداع ومثل الروماتيزم ومثل السكر، هي أمراض عضوية يبتلي الله تعالى بها عباده ليكفر عنهم من سيئاتهم وليرفع من درجاتهم، ولحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وقد تكون هذا يعني بسبب يعني عوامل وراثية تؤهل الإنسان للإصابة أو ظروف خارجة عن إرادته، والصبر عليها فيه أجر، ومن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ولذلك على الإنسان لا يعتقد بأن هذه الهموم أو الغموم أو الاكتئاب هي نتيجة خطأ، حتى لو كان ارتكب خطأ، حتى أولئك الناس الذين هم سعداء ويضحكون بملء أفواههم، هل تتوقع أنهم ما أخطأوا؟
جميل. طيب الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع الناس عليه، هل له علاقة المسألة هنا بالضمير؟
يعني أنا أذكر رسالة جتني من الأخت نور يعني أظن قبل الحلقة حول هذا الموضوع. هنا لما قالوا الإثم ما حكى في نفسه هذه لها علاقة. يعني الضمير أحيانا يحدد، لكن الضمير هنا لا يمكن الاعتماد عليه مطلقا، لابد من الشريعة والتي هي المرجعية في معايير الضمير إن كان حقا أو باطلا. وأيضا هنا لما قال البر مطمئنة إليه النفس واطمئنة إليه القلب، هذا الوجه الإيجابي في فعلية الروح التقوى ها هنا. أما الآخر فهو الإثم، يعني ما حاك في النفس، مثل لو هممت أن تعمل شيئا وشعرت أنه والله في تردد ولا ودك أحد يدري عنه، معناه أنه إثم فدعه، وليس معناه أن هناك إثم على العبد بمجرد خطور هذه الخاطرة على قلبه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث ابن عباس، بل هو في حديث قدسي في صحيح مسلم وغيره، أنه إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات، وإن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، كتبت له حسنة فإذا لم يعملها، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة، ولا يحاسب الإنسان على مجرد الهم أو الخاطر في القلب. يعني
في أكثر من موقف سمعتك أيضا تتحدث عن هذه النقطة وتعزز احتكام الإنسان، ممكن نقول الآن لضميره، لكن احتكام الإنسان لقلبه وإحساسه بالخير وإحساسه بالصح وبالخطأ. أكثر من سؤال.
نعم هذا صحيح، لكن مو في كل شيء. طبعا في شرع وفي كتاب وفي سنة وفي إجماع وفي حلال بين وفي حرام بين وفي مشتبه، لكن فيه أشياء المرجع فيها إلى الضمير. جميل. لأنه ربما يعني لا يوجد حتى يعني مثلا مرة سألني واحد قال والله أنا أشاهد الأخبار في قناة ما، والتي تبث هذه الأخبار أو تذيعها امرأة، هل يجوز أو ما يجوز؟ قلت له استفت قلبك. قال لي كيف؟ قلت والله إذا أنت تسمع أخبار وترى هذه المرأة كما لو كنت ترى رجلا مثلا ملاكما أو ترى جدارا فهذا عادي، لكن إذا كنت ترى هذه المرأة وتستعذبها وتستحليها وتتلمح ملامحها وقسماتها وربما أنه يعني حتى أخذتك عن الأخبار، فهنا استفت قلبك، هذا دليل أنك تمارس إثما حتى لو كان ما فيه نص صريح في خصوصه، لكن هنا قلبك يدل على أنه أنت هنا تقع في خطأ، فهنا الضمير يعطيك مؤشر. ولذلك أنا أقول أن الضمير هو يعني إنذار داخلي، جرس إنذار داخلي أحيانا بعض الأخطاء التي لا يوجد عليها نص خاص أو دليل خاص، ولكن من داخلك شيء يقول لك اترك هذا الأمر.
ما تعودنا أن نسمع فتاوى شرعية بهذا الشيء، الفتاوى دائما افعل أو لا تفعل من دون الاحتكام إلى هذا الإحساس والجرس اللي تفضل فيه.
لا هو يعني افعل أو لا تفعل هذا الذي من شأنه أن يلغي الضمير. هنا الإنسان مسؤول، بل الإنسان هنا على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. يعني ممكن سأن يجيب أعذار ويقتنع ويقنع الآخرين، لكن في داخله ما استطاع أن يقنع نفسه.
سلمان العودة، هل شعر يوما بتأنيب الضمير؟
أكيد، يعني كلنا نشعر بتأنيب الضمير، ما في أحد ما يشعر. أنا أشعر بتأنيب الضمير أحيانا لما أصرخ على طفل صغير، وتجدني تجاه ذلك وحاول أنني أعوض يمكن بشيء من الدلال الذي أنا مقتنع أنه ما هو بأسلوب تربوي، ولكن يعني أفعل هذا بمقتضى يعني تعودت عليه. تأنيب الضمير أحيانا تجاه فوات مصلحة، مثلا بر الوالدين والتقصير الإنسان في ذلك، أو يأتي شهر رمضان مثلا الإنسان ربما قصر في طاعة أو عبادة أو قربة أو قراءة قرآن. تأنيب الضمير تجاه يعني كما يقول واتسعت مسافة الخلف بين القول والعمل، إنه نحن نتكلم على الطاولة ونقول كلاما ونحث الناس ونحفزهم على أشياء كثيرة، ويمكن ما نفعل هذا الشيء في داخل أنفسنا ونلتمس العذر إنه الناس يعملون وما دام خير ربما نؤجر بسبب فعلهم له، ولكننا نقصر في الضمير يلوم الإنسان ويعاتبه أيضا على إنه لماذا تقول شيئا ولا تفعله. بل أنني ألاحظ أنه أحيانا يمكن الضمير تجاه أمر قد يكون يعني مسألة فقهية، مثلا أنا من الصغر أخذ بالقول بأنه لحم الإبل ينقض الوضوء، هذا في مجتمعنا السعودي يعتبر يعني من المقررات في كافة المستويات، وقررت هذا. ثم في مرحلة متأخرة بحثت وظهر لي أنه يستحب الوضوء منه ولا يجب، فمع أني قررت هذا فقهيا وأعلنته في الدروس، إلا أن ضميري لم يعني لحد الآن لم يسعدني أو يسعفني أنه لو أكلت لحم وضوء لحم إبل ولم أتوضأ وصليت أشعر كأنني ما صليت أو كأنني صليت على غير وضوء، بسبب أنه وهذا يعني يبرز لك دور العادة خاصة إذا غرست منذ الصغر. وطبعا هو خير وبركة أن الإنسان يتوضأ، يعني هذا لا إشكال فيه، وعلى أقل الأحوال أنه سنة وإن كانت المسألة كما قلت أنه فيها خلاف، والجمهور الأئمة الثلاثة لا يرون وجوب الوضوء من لحم الإبل، والإمام النووي ذكر أن هذا مذهب الأئمة الأربعة، يعني قصدي أبو بكر وعمر، الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، على خلاف مشهور في المسألة. لا أريد أن أقرر المسألة الفقهية، لكن فقط أنا أقول لك يعني مثال.
بس وش اللي يرجع عندك؟
الضمير.
الضمير يخليك توضأ ولا؟
أنا أتوضأ، نعم أتوضأ.
يعني الضمير
لكن لو كان لو لكن لو صليت ناسيا لا أعيد الصلاة.
لكن ليس ثم ضمير مثلا عن اتجاه فقهي معين أو اتجاه أو آراء معينة قديمة أو حديثة، ليس هنالك مثلا استيقاظ ضمير مثلا؟
لا يعني إن شاء الله أنه يقظ الضمير. يمكن السؤال اللي انطرحته قبل شوي في مسألة المبادئ والواقع
المرونة.
والمرونة في الواقع، هذه قضية أنا يعني عانيتها وأحس فيها، لكن لا أشعر لله الحمد بتأنيب ضمير لا في الماضي ولا في الحاضر تجاه هذه القضية، لأنني لا أشعر أني يوم من الأيام عملت أو قلت شيء وأنا أضمر خلافه. وأعتقد أنه عملية الترقي والتجربة وتراكم الخبرة والمعرفة والقراءة والاستفادة من الآخرين أنه مطلب، وفي الوقت الذي كثيرا ما أعذر يعني أولئك الناس الذين ربما لم يستوعبوا بعض هذه الأشياء أو لم يتقبلوها، لأن يعني ليس من حق أحد أن يفرض على أحد رأيه واجتهاده، إلا أنني أيضا أعذر بقدر أكبر نفسي تجاه ما أعمل وأقوم به.
أستأذنك أن يأخذ اتصالات. إذن أم تسنيم من ليبيا تفضلي. أم تسنيم تأخرنا عليك يا أم تسنيم. أم تسنيم معي الخط؟ طيب عطني زيد. زيد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ألو.
تفضل زيد معك الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وأسعد الله مساكم. أقول الشيخ دائما يتجلى لنا يعني في برامج جيدة وأفكار جديدة، ودائما نحن يعني في تألق معه. ودائما تعلمنا منه العمق. ولم يكن سطحيا يوما ما، ولن يكون بإذن الله
إن شاء الله.
لكن أنا عندي تساؤلات ودي الشيخ يتحملني قليلا.
تفضل.
أقول هل الضمير يعني مصدر مستقل من مصادر التشريع، أم أن الضمير واستفتاء القلب يعني هذا شيء يستأنس به في بعض المواضع؟ هذا أمر. الأمر الثاني أقول الشيخ، هل مثلا عودة الشيخ وتغيير المنهج بالكامل الآن يعني هذه عودة الضمير فعلا ورجوع إلى الحق كما هو عرفنا الشيخ؟ أنا أعرف الشيخ سبحان الله بقلبي أنه ليس صاحب هوى، فهل هذا التجديد الآن الذي الشيخ يسير عليه هل هو تأنيب ضمير وعودة إلى الحق يعني بعد التهيج والمحاضرات التي يعني تضج الدنيا كلها منها؟ هل هذا فعلا هو عودة إلى الحق والصواب، أم هي مرحلة من المراحل التي يمر بها الشيخ؟ أنا والله من المحبين للشيخ فقط، يعني أريد أن نستفيد منه في هذا المجال.
معك يا زيد الثالث، بس عشان الوقت الثالث، أنت عندك أكثر من نقطة ولا خلاص؟
أنا أقول كذلك نود من الشيخ، أقول نود من الشيخ يعني أن يضاعف الجهود في مسألة التركيز في مسائل الفتاوى، وقول هل الفتوى فعلا يعني تأنيب ضمير دائما مثل ما ذكر الشيخ مثال عن لحم الإبل؟ هل الإنسان مثلا يساير الناس ويحاول يرى ما يرغبه الناس وما يطلبه الناس يعني مثلا في الفتاوى، ويحاول من باب التيسير، فربما دخل الشيطان من هذا المدخل في مسألة التيسير وشهوات الناس، فربما الإنسان وقع طيب في مزلق. أنا أقول لا أكثر، لا أنا ولا الشيخ ولا العالم الفلان ولا فلان، الإنسان يخشى دائما من المزالق.
شكراً يا زيد. شكرا جزيلا لك زيد. نقاط ثلاثة إن شاء الله سنعرج عليها بعد قليل. حمد فضل. حمد عبد الرحيم من ليبيا تفضل يا عبد الرحيم. تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله لو سمحت نسأل الشيخ، عندي والدي كبير عمره 83 سنة وما استطاع يصيم أكثر من يومين في شهر رمضان.
نعم.
لأنه يأخذ في علاجات حماية للقلب أو لعدم تكرار الجلطة اللي حصلت له قبل سنة.
نعم.
فكيف الرأي؟
إن شاء الله أبشر.
شكرا عبد الرحيم. علي من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟
حياك الله يا هلا ومرحبا.
عندي سؤالين للشيخ بس من خارج الموضوع.
تفضل علي ما عندي إشكال.
بدي أستفسر عن صلاة الميت الغائب.
صلاة الميت الغائب.
عندي جوز خالتي توفى هو في بريطانيا وبيدفنوه هناك، وإحنا حابين إنه نصلي له صلاة الميت هناك.
السؤال الثاني.
والسؤال الثاني، في لعبة على الإنترنت هي عبارة عن لعبة قمار، بس ما هي في اللعبة في المفهوم الحقيقي للقمار، هي مجرد لعبة، فهل هي هذه حرام أو بعاد إن الواحد يلعبها؟
على العلم
إنها لا تخسر منك أي فلوس ولا تستوجب إنك تدفع فيها أي فلوس.
شكرا لك. خالد من ليبيا تفضل.
الو
تفضل خالد.
الو
تفضل معك على الهواء خالد. في اشكال بالتواصل تعود الينا بعد قليل. زهد خالد معي. زيد عنده ثلاث نقاط سريعة. الضمير هل هو شيء مستقل أو هو للتشريع؟
لا هو ليس مصدر تشريع يعني الضمير لا نقول، وإن كان من الفقهاء أحيانا والعلماء المتقدمين ومتأخرين من يبحث مسألة فيقول وهذا لا تطمئن إليه النفس وهذا تطمئن إليه النفس، إنما هذا لا يعتبر على أنه مصدر تشريع. مصادر التشريع معروف، الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما أشبه ذلك، ولكن الضمير هو كما ذكرنا في الفعل والترك، في مراقبة النفس على فعل الخير المعروف أو ترك الشر المعروف، وأيضا الضمير يفعل في الأشياء التي أوكل الشرع إلى الإنسان مسؤوليتها والبصيرة فيها تعود إلى الإنسان ذاته.
سؤال ثاني، سلمان، العودة وتغيير المنهج هل هو عودة أو ضمير استيقظ أم ماذا؟
هو طبعا يقول تغيير الأخ زيد وتغيير المنهج بالكامل.
نعم.
أحيانا إحنا بحاجة إلى تعريف المنهج ما هو، إذا لم يكن المنهج هو القرآن والسنة والإيمان فلا أعرف ما هو المنهج إذن، فليس هناك تغيير منهج بالكامل، الحمد لله المنهج واحد لا يتغير، إنما هي آراء ومواقف ولغة كانت في مرحلة من المراحل ومفهومة جدا، لأنه خلال حديثنا في هذه الحلقة تكلمنا عن أحيانا ما يسمى بالضمير الجمعي، وأنه أحيانا ربما يستيقظ على نفسه بطريقة مفاجئة في ظل أزمات معينة ويتحدث بطريقة أو بأخرى يعني. ومع ذلك فأنا أقول أنه مع الوقت أنا وأعتقد كثيرين غيري إذا كان الإنسان مضى في سبيله وصبر على طريقه وبحث عن الأفضل لا يعتقد عصمة، لا أعتقد عصمة لاجتهادي أو رأيي، وإنما أعتقد أن هناك ما هو أفضل فأستفيد من الآخرين وأستفيد من باب أولى طبعا من تجربتي الخاصة يعني.
يتحدث عن فتاوى تساير أحيانا هواء الناس أو تساير انطباع الناس ورغباتهم.
أي هو حقيقة هذا صحيح، الفتوى لا ينبغي أن تساير أهواء الناس، لا بقصد التيسير مثل ما ذكر الأخ زيد، ولا بقصد التشديد أيضا، لأنه من الناس من يميلون إلى التشديد. وإذا أردنا أن ننظر إلى المجتمعات يعني المجتمع السعودي مثلا ما شاء الله مجتمع متشبع بالجوانب الفقهية والعلمية، ولذلك يعني قد يكون الجانب الأخذ بالأشد والأحوط هو الغالب، بينما هناك مجتمعات أخرى على العكس ربما الأخذ بالأسهل والأخذ بالأيسر هو الغالب، وربما يتعدى الأمر إلى نوع من التفريط والتساهل. ولذلك الفقيه عليه أن يحرص على لا أقول التجرد لأن هذا مستحيل، ولكن التخفف من ضغوط المجتمع بقدر المستطاع والاستجابة لقناعته ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى في فهم النص وفي قراءة الواقع أيضا وما يتطلب يعني.
عبد الرحيم الليبي والده عمره 83 سنة لم يصم إلا يومين بسبب المرض.
هذه يعني فيها الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وابن عباس رضي الله عنه ذكر كما في صحيح البخاري أن هذه رخصة للشيخ الكبير الفاني إذا لم يستطع أن يصوم فيطعم، فإذا كان والدك بعقله فإنكم تطعمون عن كل يوم مسكينا.
علي من السعودية قريب له توفي في بريطانيا، كيف يصلي صلاة الغائب عليه؟
هو ما دام صلي عليه هناك فخير وبركة، وصلاة الغائب هي في حقيقتها دعاء يعني، صلاة الميت هي في حقيقتها دعاء، ومن أهل العلم والفقه من يرى أنه لا بأس أن يصلي عليه صلاة الغائب إذا تعذر عليه الذهاب إلى هناك والصلاة، وهذا أحد ثلاثة أقوال في المسألة، المسألة الأمر واسع إن شاء الله.
لعبة شبيهة بلعبة قمار على النت،
طبعا في كثير من الألعاب في الإنترنت ينبغي اليقظة إليها، فيه لعبة تتعلق بتدمير المساجد، ما يحصل الإنسان على الفوز إلا إذا قام بتدمير عدد من المساجد، وهذه وجدت في أسواق الخليج ويعني هنا مناشدة لمحاربتها وقمعها والقضاء عليها، وهناك ألعاب أيضا كثيرة تحتاج إلى مراجعة، لكن الألعاب إذا لم يكن فيها مال يعني اللعبة ليس فيها مال وإنما هي مجرد أرقام أو نقاط فقط وأيضا لم يترتب عليها إضاعة وقت ولا إضاعة صلوات فأرجو أنه لا حرج فيها يعني.
عبد الخالق تفضل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير وأبارك عليكم بالشهر جميعا.
بارك علينا.
في البداية لدي نقطتين أو نقطتان، النقطة الأولى الأمن السعودي حقق إنجاز عظيم في خلال الفترة الماضية باستئصال جذور الإرهاب من السعودية، ولكن القبض على خلية 44 تؤكد أن هناك رؤوس مدبرة وأصحاب دراسات عليا في هذه الخلايا الإرهابية. سؤالي، ألا يكون، لماذا لا يكون هناك توجيه وتشديد على أن المجتمع يجب أن يشارك في، يشارك الأمن في استئصال جذور الإرهاب؟
نعم.
هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أصبح ألا ترى أن هناك خطورة أن الوطن يصبح يساوم عليه كل من ادعى أنه يريد أن يبرز منهجه؟ على سبيل المثال، قبل أيام أو قبل فترة معينة، هناك فئة معينة أصبحت تساوم على الوطن بأنها هي من تحمل راية الوطن و و و و نحن نحب الوطن، ولا يلزم أن يكون أن أحب الوطن في يوم واحد وأن أرفع علم وطني في يوم واحد، أنا أحب وطني في كل يوم. ألا ترون أن المساومة على الوطن يسيء للوطن ويجعل الوطن لقمة سائغة؟
واضح عبد الخالق.
شكرا لكم.
شكرا لك. سامح تفضل. سامح راح. سامح طيب، معي الخط. طيب، النقطة الأولى عند عبد الخالق. أيوة تفضل سامح.
ألو.
تفضل سامح، معك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخوي فهد، مساك الله بالخير.
ومساك، أهلا وسهلا.
بس بنكلم الشيخ بس. كل عام أنتم بخير، وشهد الله وملائكة والحاضرين والسامعين إني أحبك في الله.
أحبك الله وبارك فيك.
سؤالك سامح.
الله يسلمك. لا، ما عندي سؤال. شكرا حبيبي.
شكرا للإسلام. تسلم، بارك الله فيك، تقبل الله منا ومنك.
شكرا سامح، وصلت رسالتك. مسفر تفضل. مسفر اسمعني من التليفون لو تتكرم. من التليفون يا مسفر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كل عام وانت بخير يا شيخنا.
جعلك بخير، تقبل
منا. ان شاء الله شهر مبارك باذن الله تعالى.
يحفظك ويبارك فيك.
الحقيقه نصيحه للتربويين في هذا الخصوص، يعني بمناسبة الضمير للتربويين، أتمنى أن يكون هناك رسالة منك لجميع التربويين في الوطن العربي والإسلامي.
طيب يا مسعود.
وكذلك أنا عندي سؤال آخر.
تفضل.
اللي هو بالنسبة للإنفلونزا الخنازير والتجمعات في الحرم، أو ما هي رسالة للمسلمين المصابين بهذا المرض؟
أبشر. شكرا لك. عبد الله من العراق هذا آخر اتصال معي. عبد الله تفضل. تفضل عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير.
ومساءك عبد الله.
فضلك الشيخ، عندي سؤال. يعني بالحقيقة أنا من فترة طويلة يعني أعاني من نوع ما الوسواس، وأحيانا يحدث خلط كبير بين مسألة الوسواس والضمير، خصوصا فيما يتعلق بحقوق الآخرين والمسائل المالية، وبالإضافة حتى الوسواس عندي في الأمور العبادة وغيرها. فأنا ما يجعلني أن يعيش في دوامة منذ فترة طويلة، وحتى أكثر على أمور الحياة أمور الدراسة، فما هي نصيحتكم من الخروج من هذا الالتباس؟
طيب عبد الله، شكرا لك. شكرا عبد الله. عبد الخالق، ان شاء الله باقي اسمعي وقت. عبد الخالق، الامن السعودي ونجاحاته في مطارده جذور الارهاب، الا انهم يفاجئون بكل فتره ما بين الفتره والاخرى هنالك قبض على مجموعه. كما يقول عبد الخالق، ما هو دور المجتمع اذن في ملاحقه المتبقين؟
نعم، هو لا شك انه الامن من اعظم المكتسبات التي يجب علينا المحافظه عليها جميعا. الامن ضروري للحياه، الامن ضروري للعباده، الامن ضروري للبناء الحضاري والتنميه، الامن ضروري للدنيا وضروري للاخره، والمحافظه عليه مطلب ومكسب، والله تعالى جعلنا يعني جوار هذا البيت الذي يوصف بانه امن، ولذلك يجب ان نكون جميعا رجال امن، يعني واعين تجاه كل الأخطار التي تهدد هذا البلد، سواء تمثلت في الإرهاب أو تمثلت في المخدرات أو تمثلت في اختراق هذا المجتمع ب يعني مبادئ غريبة عنه، أو تمثلت في أي تيارات أو توجهات تحاول تدمير وحدة هذا المجتمع ووجوده.
خطورة المساومة على الوطن عندما يتحدث فريق لمنهجه ومناصرة،
يعني يمكن لو سمح لي أخي عبد الخالق، أنا أؤكد على هذا، وأنه حتى حينما نتكلم عن المساومة علينا هنا أن لا نتحول إلى مساومة بشكل آخر، بمعنى أنه هناك من يعني لا يريد المساومة لأنه هو أيضا قد يساوم. أنا أقول هذه معاناة حقيقية، يعني من ولا أستثني تيارا معينا، كل التيارات يقع فيها أو بعض منها في شيء من هذا القبيل، بينما الوطن هو معنى مشترك، هو حاضن للجميع، وهو أيضا هدف ومقصد للجميع، المحافظة عليه مصلحة لنا ولأجيالنا القادمة. ولذلك كم من المصالح والمشاريع عوقتها مثل هذه التناقضات المختلفة يعني.
طيب الحين يقولون فاجأوني يقولون باقي فقط 20 ثانية، فأنا بأخر لو سمحت لي الاتصال الأخ مسفر وعبد الله من العراق إلى الغد مشيئة الله في 15 ثانية تختم شيء.
إيش نقول يعني؟ أنا كنت سأعلق على قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، هنا يقظة الضمير، هم يوسف عليه السلام وهمها هو معروف أنه مال إليها ومالت إليه، لكن هو ضمير يعني مجرد إحساس في القلب، وهذا دليل على أن الضمير يمكن أن يراقب الضمير أيضا وحركات الضمير وإحساسه تجاه الآخرين من حيث سوء الظن أو حسن الظن أو غير ذلك.
شكرا لك فضل الدكتور سلمى العودة، شكرا لكم أنتم أيضا. موعدنا غدا إن شاء الله والحلقة الأخيرة من أسبوع فعالية روح، وستكون بعنوان الدعاء وستتصادف أيضا مع يوم الجمعة، فخير على خير مشيئة الله. إلى ذلك الحين دمتم بخير والسلام عليكم.
لأجلك هذا نشيد الصباح يغرد بعد نسيم السحر، يذكر بالصفح قلب الحزين ويعمر بالحب دنيا البشر. ترابي ومائي وأحجاري ودعوة حب على السقيا، تحن إلى منزل وارف تشيده الهمة البانية، ترفرف بالشوق أرواحنا ويجمعنا حجر الزاوية.
من الحكم الجميلة التي سمعتها اليوم: اعمل الخير ثم انسه ثم انسى أنك نسيته. كثير لا يعملون الخير لأن السهل المقدور عليه في نظرهم لا يكفي، والصعب العسير لا يمكن، أو لأنه لا تحضرهم نية، أو لتثبيت الشيطان وسيطرته على نفوسهم. وآخرون يعملون ولكنهم لا ينسوا، فهم يتحدثون أبدا عن أعمالهم وإنجازاتهم وكأنهم مبعوثوا العناية الإلهية، وكأن الواحد منهم ينجز عملا تاريخيا لا يتكرر. كم منا من أخذ مقلبا صعبا في نفسه. وقليلون ينسون ما عملوا ولكن لا ينسون أنهم نسوا، فهو يتردد في دواخلهم ويعرض لهم، ويجد أحدهم النشوة والحبور على عمل قام به وإن لم يذكره للناس. فكن أنت من يعمل وينسى وينسى أنه نسي، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أخوكم سلمان بن فهد العودة.
هذا البرنامج لن يكون تصفية حسابات مع حقبة تاريخية معينة.
إرسال رسالة إلى ضرورة وجود معاهد مختصة تصنع الفقيه.
هل يجب على الأمة أن تترجم القرآن؟
حكما بالإعدام على من يطبع ولو آية من كتاب الله تعالى.
كيف يمكن أن نوفق بين أن يحكم القاضي بما أراه الله وبين النص المكتوب الملزم للقاضي؟
أكثر من 160,000 أب رفضوا تطعيم
أبنائهم.
ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟
العملية الديمقراطية في العالم العربي والإسلامي ليست سوى ديكورا.
هؤلاء قد ارتكبوا خيانة عظمى.
علاقة العالم الإسلامي بالعالم الغربي يكتنفها الكثير من الإشكالات.
أي شيء تزرعه أرضك لا يضره.
ثم تحديتمونا لأننا محجبات.
أن يوجد من يفتي بسفك دم إخوانه داخل المقاومة.
أيحرمني أهلي وبيتي وزوجتي وفي بيته أبناؤه وحلائله؟
الله يعني ما ذبحته فروجا ولو لقيت إنسان يفتي بالطلاق الثلاث لذبحته بيدي.
أو أنت طالق
قال طلقها يا ابني.